والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس تنوير الأفهام، وما زلنا نتناول الأحاديث الضعيفة التي وردت في الرسالة تنبيها عليها وتحذيرا من الجزم بنسبتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. موقفنا عند الحديث الضعيف المنكر: صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. قلت هنا والحديث الذي يليه أيضا: من أفطر يعني في السفر فرخصة، ومن صام فالصوم أفضل. ضعيف شاذ. هنا كثير من الناس يحتج بالآية الكريمة، يقول: طيب الأحاديث هذه ضعيفة، لكن يغني عنها قول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. نقول: هذا غير صحيح، لأن الآية ليست في ذلك. الآية كانت قبل فرضية الصوم، كان المسلم مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر ويخرج فدية طعام مسكين عن اليوم الذي يفطره، وإن كان قادرا على الصيام. فهذا كان في أول الإسلام، فربنا قال: وأن تصوموا خير لكم، أي صيامكم أفضل من أخذكم بهذه الرخصة حتى للقادر على الصيام. فصيام القادر أفضل من أخذه بالرخصة، فقوله: وأن تصوموا، أي مع قدرتكم على الصيام، خير لكم، أي من أن تخرجوا فدية، وإذا فعلتم شيئا من الصدقة لوجه الله مع ذلك فهذا خير إن شاء الله، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن هنا الاحتجاج بالآية على أن الصيام في السفر أفضل، على أن الصيام في السفر أفضل من الإفطار، ليس صحيحا وليس في محله، فالأحاديث ضعيفة. ومسألة الصوم في السفر والإفطار مسألة ترجع إلى حالة الإنسان نفسه، أحيانا يكون الصوم في السفر أفضل، وأحيانا يكون العكس هو الأفضل، بل أحيانا قد يتحول الصوم في السفر إلى نوع من المخالفة، كما في الحديث الصحيح: ليس من البر الصيام في السفر. هذا ليس على إطلاقه، بل هو في صائم معين ومن كان على شاكلته. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يهوي الناس عليه، يعني خلاص حالته يرثى لها والناس يهون عليه، قال: ما باله؟ وكانوا في سفر، قالوا: صائم. فلما رأى حاله على تلك الحالة والناس يهون عليه، قال: ليس من البر الصيام في السفر. يعني مثل هذا صيامه ليس من البر، لأنه صار عالة على الناس يهون عليه. وكذلك في سفرة أخرى كان الصائمون متعبين جدا، فقام المفطرون بخدمة الصائمين، فقال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. المفطرون هم الذين ذهبوا لأجل، لماذا؟ لأنهم هم الذين كانوا يحملون متاع الصائمين، هم الذين يعني يخدمونهم، فصار من الذي أجر أكثر؟ المفطرون. ذهب المفطرون اليوم. إذن مسألة نصوم في السفر أفضل، نفطر في السفر أفضل، هذه مسألة ترجع لحالة الإنسان نفسه. فمن الناس من يكون الصيام أفضل له في السفر ولا يأخذ بالرخصة مع قدرته على أن يأخذ بالرخصة، الصيام أفضل. ومن الناس من يكون أخذه بالرخصة شبه واجب، بل قد يتعين عليه الإفطار إن وصلت حالته لحالة ذلك الرجل الذي كانوا يهوون عليه. قلت هنا: بل أحيانا يكون الفطر أفضل، وأحيانا يكون الصوم أفضل، بحسب حال المسافر والسفر من حيث التحمل والبعد والقرب والمشقة والتيسير ونحو ذلك. فمما يدل على أن الفطر أحيانا أفضل حديث: ليس من البر الصيام في السفر، رواه البخاري وغيره. وذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا صائما في السفر وقد أصابه الإعياء لدرجة أن أصحابه كانوا يهوون عليه. وكذلك الحديث الآخر: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، رواه البخاري وغيره، لأنهم هم الذين قاموا بخدمة الصائمين من المسافرين بسبب تعب الصائمين وعدم قدرتهم على الخدمة. وأما آية أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، فلا صلة لها بالصوم في السفر والمرض، وإنما هي قبل فرض صيام رمضان لما كان الإنسان مخيرا بين الصيام والإفطار مع الفدية. والله تعالى أعلى وأعلم. ونحن كلما قرأنا شيئا من الأحاديث الضعيفة يتأكد لنا أن معظم الأحاديث الضعيفة تشتمل على معاني غير صحيحة. نعم. عند التأمل يعني أحيانا الواحد يمر عليه الحديث مرور الكرام يقول لك طب ما معناه حلو ومعناه جميل، لا، حتى مع هذه القاعدة التي قعدناها أنه قد تصح المعاني وإن لم تصح النسب، فغالب الأحاديث الضعيفة عند التأمل ليست صحيحة المعاني. من أفطر يوما في شهر رمضان في الحضر فليهدي بدنه، فإن لم يجد فليطعم 30 صاعا من تمر المساكين أو من تمر المساكين. موضوع الحديث موضوع، قلت والصحيح، طيب إيش الذي أفطر عامدا ماذا يصنع؟ هل عليه شيء من الفدية؟ والصحيح أن من أفطر عامدا في نهار رمضان من غير عذر بالأكل أو الشرب لا يلزمه إلا التوبة والقضاء. إذن ماذا يلزمه؟ توبة من هذا الذنب لأنه ارتكب كبيرة من كبار الذنوب، أفطر يوما من رمضان متعمدا بالأكل أو بالشرب، فهذا يلزمه أن يتوب من هذا الذنب العظيم كبيرة، ويلزمه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم، بخلاف المفطر بالجماع. إذن نحن نفرق بين من أفطر بالأكل والشرب وبين من أفطر بالجماع، فذاك فعليه ذلك أي ما سبق. ما هو الذي سبق؟ توبة والقضاء والكفارة، والكفارة المذكورة قبل في الرسالة، ولا يقاس عليه المفطر بالأكل والشرب فتنبه. إذن الذي أفطر بالأكل والشرب يلزمه التوبة والقضاء، الذي أفطر بالجماع هذا يلزمه ماذا؟ توبة وقضاء يوم وكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد رقبة فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، فإذا لم يكن معه شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من صام يوما ابتغاء وجه الله تعالى بعده الله عز وجل من جهنم كبعد غراب طار وهو فرخ حتى مات هرما ضعيف. أشعرت يا بلال أن الصائم تسبح عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده؟ موضوع، إن الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة حتى يفرغوا، وربما قال حتى يقضوا أكلهم، ضعيف. من فطر صائما في رمضان من كسب حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلها وصفحه جبريل، ومن يصافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه. قال رجل يا رسول الله فإن لم يكن ذاك عنده؟ قال قبضة من طعام. قال أرأيت أن لم يكن ذاك عنده؟ قال ففلقة خبز. قال أفرأيت إن لم يكن ذاك عنده؟ قال فمذقة من لبن. قال أفرأيت إن لم يكن ذاك عنده؟ قال فشربة من ماء ضعيف. سمعته بأذني في إذاعة القرآن الكريم. ليتقه الصائم يعني الكح منكر. هل الكحل يؤثر في صحة الصيام؟ لا. القطرة في العين تؤثر؟ لا. قطرة في الأذن؟ لا. قطرة في الأنف؟ نعم. نقط الأنف طبعا لا يصح مع الصيام أن تقطر في الأنف. 3 لا يسألون عن نعيم المطعم والمشرب: المفطر والمتسحر وصاحب الضيف. 3 لا يلامون على سوء الخلق: المريض والصائم حتى يفطر والإمام العادل. موضوع، طبعا هذا يفتح المجال لسوء الايه؟ ولا من الصائم بقى، ربنا بيقول اهو شوف الحديث اهو صحيح، حديث موضوع. 3 لا يلامون على سوء الخلق: المريض والصائم حتى يفطر. الله المستعان، يعني هذا لا يصح لا نسبة ولا معنى، بل الصيام يهذب الأخلاق ويروض الإنسان الذي تعود الغضب، الصيام يروضه ويهدئه ويزكي أخلاقه ويمنعه من التجاوز. قل إني صائم، أنا وإن كنت في غير الصيام برد، لا أنا الآن صائم مش هرد، لن أسيء كما تسيئون. 5 تفطر الصائم وتنقض الوضوء: الكذب والغيبة والنميمة والنظر بالشهوة واليمين الفاجرة. موضوع، طبعا هذه 5 لا هي تنقض الوضوء ولا هي تفطر الصائم. قلت هنا وهذه كلها ذنوب، وهذه كلها إيش؟ ذنوب، وغالبها كبائر يجب منها التوبة، ولكن لا صلة لها بنقض الوضوء ولا تفطير الصائم، وإن كانت تنقص أجر الصائم حتى لا يبقى له من الأجر شيء أحيانا، ولكن صيامه صحيح مجزئ من حيث الأداء وإسقاط الفرض. الصائم في عبادة ما لم يغتب، منكر. إن البرد ليس بطعام ولا شراب، منكر. إيه البرد ده؟ البرد هو كور الثلج المتساقطة أحيانا مع المطر، أحيانا ينزل مع المطر كور ثلج زي البلي كده صغير، هذه اسمها البرد. وهو كور الثلج المتساقطة أحيانا مع المطر، ولا شك أنه مفطر. واحد يأخذ البرد يقعد يسف برد يقول لك هذا ليس بطعام ولا بشراب. ولا شك أنه مفطر خلافا للصحابي الجليل أبي طلحة، حيث ثبت عنه رضي الله عنه أن حيث ثبت عنه أكله وهو صائم، متأولا أنه بركة وليس بطعام ولا شراب ولا معصومة في هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، وإنما العصمة لمجموع الصحابة لا لآحادهم فتنبه. يعني الصحابي الواحد ممكن يخطئ ولا شو؟ ممكن أبو بكر رضي الله عنه ممكن يخطئ، ممكن يخطئ، لكن كل الصحابة ممكن يخطئون؟ لا، العصمة للمجموع. العصمة إيه؟ العصمة للمجموع. ولذلك أي قول في الدين لم يقل به الصحابة يعتبر بدعة وليس من دين الإسلام. لو الصحابة اختلفوا في مسألة على قولين لا يجوز لنا أن نحدث قولا ثالثا، لو اختلفوا على ثلاثة أقوال لا يجوز لنا أن نحدث قولا رابعا، وهكذا. كان لا يمس من وجهي شيئا وأنا صائمة، قالته عائشة رضي الله عنها. ثلاثة، كان لا يمس من وجهي شيئا وأنا صائمة. واحد يقول لا 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 الحديث ده ضعيف، أكيد نقول له ليه؟ لماذا؟ يقول لأنها قالت كان يقبلني أو يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. نقول له هل هذا يعارض هذا؟ تأمل، هنا تقول وأنا صائمة وهناك تقول وهو صائم، فلا تعارض. يعني ممكن يكون هذا الحديث صحيح لو كان بمعنى أنه إذا كان هو الصائم وهي مفطرة فكان ماذا؟ يقبل ويباشر. أما إذا كانت هي صائمة فكان لا يقبل ولا يباشر. اجتمع الحديثان الآن ولا لا؟ لكن مع هذا هذا الحديث ضعيف أيضا، لأنه صح حديث يعارض هذا المعنى أيضا. يعني فهنا قلت وقد ثبت خلافه، إذن لما نحب نعارض هذا لا نعارضه بالحديث الذي في الصحيحين الذي هو وكان يقبل وصائم ويبشر وصائم، لأنه لا تعارض. التعارض مع حديث رواه الإمام أحمد في المسند، وقد ثبت خلافه عند الإمام أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبلها وهما صائمان. هنا وجدنا الحديث الصحيح الذي يعارض هذا، وهما صائمان. وصحح الشيخ الألباني رحمه الله إسناده، كان يحب أن يفطر على ثلاث تمرات أو شيء لم تصبه النار، ضعيف جدا. قلت سبق استحباب الفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حتى حسوات من ماء. الصيام جنة ما لم يخرقها بكذب أو غيبة، ضعيف جدا. ليس من بر صيام فيم سفق. الشيخ ماله النهارده بيتكلم هيروغليفي ولا ايه الحكايه؟ ولا دي كمان قراءه ولا ايه؟ لا، هذه لهجه من لهجات العرب، لهجه صحيحه وما زالت في اليمن موجوده. الرجل اليمني في بعض القبائل اليمنيه يقول لك انا النهارده رايح امسوق، رايح امسوق يعني رايح ايه؟ السوق. افتح باب ام سياره، افتح باب ام سياره يعني افتح باب السياره، افتح ام باب، افتح ال باب. فعندهم الالف واللام ينطقونها الف وميم، لهجه عربيه صحيحه موجوده، مش قراءه قران، لهجه عربيه صحيحه موجوده حتى الان في بعض قبائل العرب وبخاصه في بلاد اليمن. فالكلام الان، هل الرسول صلى الله عليه وسلم نطق بلهجتهم؟ هذا الحديث، الحديث صحيح اصلا، ليس من البر الصيام في السفر، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فوردت رواية أنه نطق هذا الحديث بلغة هؤلاء القوم فقال ماذا؟ ليس من بر صيام في سفر. فالكلام وإن كان لهجة عربية لكن لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بهذا. قلت هو محفوظ شاذ بهذا اللفظ، وهو محفوظ وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ليس من البر الصيام في السفر. وهذه اللغة المذكورة في الحديث عليه هي لغة ثابتة معروفة عند بعض أهل اليمن وإلى يومنا هذا، ولكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نطق الحديث بلغتهم. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال فرأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد ورسول؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا، ضعيف. وبه قال بعض أهل العلم مع ضعفه، وطبعا مع ضعفه لا تقوم به الحجة، قالوا إن رؤية هلال رمضان يمكن فيها قبول شهادة الواحد، أما في خروج الشهر فلا بد من شهادة اثنين، كما ستسمعون في فتوى اللجنة الدائمة كما سيأتي إن شاء الله. وهذا دليل على أنه ليس كل شيء يفتي به اللجنة الدائمة يكون صوابا، فالبعض لجني يعني، ومع ذلك نقول هو ليس لجنيا لأنه فقط يتبع اللجنة إذا وافقت هواه. مسألة هوا مش مسألة لجنة. إذا وافقت اللجنة هواه خلاص صاح وقال اللجنة، وإذا جاءت الفتوى من اللجنة تخالف هواه لم يذكرها أصلا لأحد، فهم ممن يعني كما قال الله سبحانه وتعالى لما إيش تلبسون الحق بالباطل وإيش وتكتمون الحق، هكذا لا تلبسوا الحق معذرة نه لا تلبسوا الحق بالباطل وإيش وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فهنا الشاهد أنهم جمعوا بين لبس الحق بالباطل وبين كتمان الحق إذا لم يكن في صالحهم. فهنا نفس الكلام أنا قلت الليلة الماضية في دعاء ختم القرآن، قلت بعض إخواننا أي شيء يراه في الحرم يعتبره سنة، ولا شك أن إخواننا في الحرم واللجنة الدائمة عموما غالب ما يقولونه موافق للسنة. نحن لا نقول إنهم غالبا يخالفون لا، لكن لا تأخذ كل شيء تراه وكل شيء تفتي به اللجنة الدائمة وكل شيء يأتي من السعودية على أنه موافق للسنة. لا، هم إذا كان الصحابة نقول إنهم ليسوا معصومين، فكيف بإخواننا السعوديين؟ لا، فهم وإن كانوا أقرب الشعوب للتوحيد والسنة، وعلماء المملكة أقرب علماء الدنيا إلى التوحيد والسنة، ولكنهم مع ذلك يخطئون ويصيبون ويعلمون ويجهلون، بل نقول يصيبون ويخطئون لأن الصواب أكثر من خطأ. يصيبون ويخطئون ويعلمون ويجهلون ويؤخذ من قولهم ويترك. إذن مش كل شيء تشوفه في الحرم تأتي هنا تريد أن تطبق، تسمع الدعاء مثلا دعاء ختم القرآن بدعة، إزاي ما بيعملوه في الحرم؟ يا أخي هل كل شيء في الحرم تعتبره أنت؟ بل هناك أشياء تحدث في الحرمين في مكة والمدينة العلماء أنفسهم لا يقرونها، مثل مثلا هم يفتون بمنع زيارة النساء للقبور، ومع ذلك لأن هناك قولا يجيز ذلك لم يعملوا قولهم في المسألة، لأنه فتنة عظيمة، الناس النساء يأتين من كل أنحاء الدنيا لزيارة يتمنين زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيزورون المسجد النبوي ويريدون زيارة القبر النبوي، فلو وجد من يمنعهم لقالوا ما هذا الذي نحن نريد زيارته، الرجال لماذا لا تمنعوننا؟ فسيحصل فتنة. لذلك علماء المملكة الحكمة اقتضت أنهم برغم فتواهم بأن زيارة النساء للقبور ممنوعة، إلا أنهم من حيث الواقع العملي تركوا النساء يزورن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة ودرءا للفتنة. فأقصد من هذا أنك ليس كل شيء تشاهده في المملكة سواء في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام تأتي وتقول هذا لابد أن يكون صحيحا ولابد أن يكون سنة، هذا الكلام ليس بصحيح، وإن كان غالب ما تراه هناك وإن كان غالبه صحيحا وموافقا للسنة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ضعيف، لا يصح هذا الدعاء برغم كثرة الناس الذين يقولون هذا. إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، ضعيف. صوم يوم التروية كفارة سنة، ضعيف. يوم التروية اللي هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. الصيام لا رياء فيه، قال الله تعالى هو لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجلي، ضعيف جدا. قلت ولا يتنافى هذا مع صحتي، نحن قلنا إن المعنى في هذا الحديث المعنى صحيح ولا غير صحيح؟ الصيام لا يتصور فيه الرياء، فإن المرائي في صيامه لن يكون في الحقيقة صائما، مجرد ما يخلو بنفسه ماذا سيصنع؟ سيأكل، هو عامل نفسه صائم فقط من أجل الناس، فبمجرد أن يخلو بنفسه ماذا سيصنع؟ سيأكل ويشرب ويفعل ما يريد، فهذا هل هو صائم؟ الجواب لا. إذن لا رياء في الصيام لمن صام فعلا، لمن الصائم فعلا لا يتصور أن يكون مرائيا، لأنه لو كان مرائيا لخلى بنفسه فأكل وشرب وصنع ما يريد. فالحديث وإن صح معناه لكن لا تصح نسبته، ولا يتنافى هذا مع صحة معناه، إذ لا تلازم بين صحة المعاني وصحة النسب كما سبق التنبيه عليه، وبعضه ثابت كما سبق في الرسالة. الصيام نصف الصبر، وعلى كل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصيام، ضعيف. من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه، ضعيف. فتوى مهمة تتعلق ببداية شهر الصيام ونهايته. قلت تتمة للفائدة المرجوة من هذه الرسالة، وطبعا في الطبعة القديمة كان هذا آخر شيء في الرسالة، فلذلك أنا أقول تتمة، وإلا فهنا فيه زيادات أضفتها طبعا في هذه الطبعة. تتمة للفائدة المرجوة من هذه الرسالة، ونظرا لما ابتلينا به في مصر وغيرها من وقوع الفرقة في بداية الصيام ونهايته كل عام، فترى أهل البيت الواحد وقد انقسموا على أنفسهم بين مفطر وصائم بزعم موافقة كل منهم لمذهب فقهي معين هو يتبعه أو يرجحه، أو موافقة لبلد آخر من البلاد الإسلامية كالمملكة العربية السعودية أو غيرها، ناسين أو متناسين أن أهل السنة والجماعة هم أحرص الناس على جمع الكلمة، فليس الخلاف الفقهي عندهم مبررا لمثل هذه الفرقة أبدا، بل عليهم متابعة الجماعة المسلمة التي يعيشون بينها صياما أو إفطارا حتى وإن خالفوهم في فهم المسألة فقهيا، لأن صيام رمضان من العبادات الجماعية. نحن نقسم العبادات إلى قسمين، عبادات جماعية وعبادات فردية. عبادات جماعية لا تؤدى إلا في جماعة، مثل صلاة الجماعة مثلا. صلاة الجماعة ينفع واحد يصلي جماعة لوحده؟ فين الجماعة؟ ينفع واحد يعمل عيد لوحده؟ لا ما ينفعش. يعمل واحد يعمل شهر رمضان لوحده؟ ها يعمل شهر رمضان هو ما يصلح شيء. ينفع واحد يحج لوحده؟ يعمل حج كده ما يصلح شيء. ينفع واحد يجاهد لوحده؟ ما ينفع. اذا هناك عبادات لا تؤدى الا في جماعه، لا بد من جماعه. قلت وهكذا في سائر العبادات الجماعية كالحج والعيدين والجمع والجماعات والجهاد ونحو ذلك، وهذا أصل من أصول أهل السنة يغفل عنه كثير من المنتسبين إلى العلم فضلا عن العوام، وذلك لأن أهل السنة والجماعة يعتبرون الخلاف شرا عظيما. فهذا عبد الله بن مسعود يصلي خلف عثمان رضي الله عنهما في منى 4 ركعات، وهو يعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي بمنى إلا ركعتين قصرا، ويقول عن صلاته مع عثمان رضي الله عنه ليت حظي من 4 ركعات من 4 معذر ليت حظي من 4 ركعتان متقبلتان. يعني هو كان يصلي، وبعدين لما يقولوا له عثمان بيصلي 4 ركعات يقول لهم ليت حظي من 4 ركعتان متقبلتان، يعني أسأل الله أن يقبل من هذه 4 ركعتين لأنهم السنة وما زاد ليس من. فكان يقول هذا ليت حظي من 4 ركعتان متقبلتان، فيقال له لما لا تصلي وحدك أو نحو ذلك، يعنون تقصر الصلاة عملا بالسنة، فيقول لهم إن الخلاف شر. وانظر لشيخ الإسلام تيمية يفتي من رأى الهلال بعيني رأسه أن يتابع، يعني واحد جه وقال أنا شفت الهلال، والجماعة اللي هو عايش في وسطهم قالوا له بلا كلام فارغ هلال إيه، محدش شاف، فيش اللي أنت تشوف الهلال، الناس دي كلها عمي وانت اللي مفتح، مفيش هلال، هلال إيه، وهو متأكد أنه رأى الهلال. ما الفتوى الصحيحة في حق هذا الرجل؟ يعمل صيام لوحده وعيد لوحده، ولا يتابع الناس، يتابع الجماعة ويكذبه مع أنه شاف؟ لكن لأن الصيام والعيد عبادات جماعية يتابع الجماعة التي هو. قل وانظر لشيخ الإسلام ابن تيمية يفتي من رأى الهلال بعيني رأسه أن يتابع الجماعة التي يعيش بينها على ما استقرت عليه صياما أو إفطارا جمعا للكلمة ونبذا للفرقة. هنا بعض الناس عنده خلط، يظن أن مسألة اعتبار اختلاف المطالع أو عدم اعتبارها هي التي تؤثر في المسألة، خطأ. فشيخ الإسلام ابن تيمية أي القولين ينصر؟ ينصر القول الذي يقول بعدم اعتبار اختلاف المطالع، يعني يقول لك سواء البلاد تباعدت تقاربت مش مشكلة عندنا، ما دام الهلال رؤية في بلد فإن الجميع يلزمهم الصيام أو يلزمهم الإفطار، وإن كانت الأقاليم بعيدة، وإن كانت. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية أصلا من الناحية الفقهية ينصر القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع، ومع ذلك يفتي الإنسان الذي رأى الهلال بعيني رأسه أنه ماذا يصنع؟ يتابع الجماعة. شوفوا كيف. إذن هنا تنبه للفرق بين العبادات الجماعية والعبادات الفردية. ويقولت وهو نفسه الذي ينصر القول بأنه لا اعتبار بمسألة الأقاليم التي يقول بها بعض الفقهاء، لكنه لا يرى الصوم عبادة فردية كما يظن كثير من هؤلاء الذين يحبون الفرقة ويتسببون فيها، بل يراه عبادة جماعية كما سيأتي. ماذا يحتج به؟ ويحتج بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصوم يوم تصومون، عبادة جماعية، والفطر يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وحديث الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. ويعرف الهلال بأنه اسم لما يستهل به، أي يعلن به ويجهر به. ويعرف الشهر بأنه ما اشتهر، فإن رؤي ولم يشتهر لم يكن الشهر قد دخل. يعني هو نظر للناحية اللغوية، قال شهر مأخوذ من إيه؟ من الشهرة. فواحد يقول لك الشهر بدأ لوحده كده، هو عايز يعمل شهر لحاله، ينفع؟ يبقى ده شهر ما اشتهرش، يبقى شهر. الهلال أخذها من أهل شيء، يعني ظهر وإيه وبان، فقال والهلال مأخوذ من الإهلال الذي هو الظهور. فإذا كان الهلال موجودا خلف السحاب ولم يظهر، فهل يعتبر قد أهل به؟ الجواب لا أيضا. إذن هنا يقول الشيخ فإن رؤية ولم يشتهر لم يكن الشهر قد دخل، ولم يفرق في هذا بين كون من فوض إليه أمر الرؤية مصيبا أو مخطئا، يعني لدرجة أنه قال، قلت أيا كان الخطأ، لدرجة أنه قال حتى لو اعتمد قول المنجم وقدمه في رفضه لاعتماد رؤية الشاهد الذي شهد أنه رأى الهلال بعيني رأسه. إذن واحد يقول لي أصلهم الأيام دي بيقولوا بالحساب الفلكي، ما ليش دعوة أنت خالص، أنت لا تتدخل في هذا، أنت أترك الأمر عليهم ما حملوا وعليك ما حملته. فيقول هنا مجتهدا أو مفرطا فالعهدة عليه وخطأه على نفسه فحسب. راجع فتواه القيمة في مجموع الفتاوى جزء 25 من صفحة 202 ل 206. ولما كان الكثيرون من المخالفين في هذه المسألة يحتج برؤية السعودية للهلال في غالب الأحيان، أوردت لهم الفتوى الآتية ليعلموا أن علماء السعودية أنفسهم يفتونهم بخلاف ما هم عليه، فإليك نصها. ثم أوردت الفتوى. آخر كلام للشيخ الإسلام ابن تيمية معناه إيش؟ أنا رأيت الهلال بعين رأسي، هلال شفته، رحت للقاضي أو لأمير البلد أو للحاكم أو للمفتي، قلت له أنا شفت الهلال، قال روح العب بعيد، روح يا شيخ ده أثلاي بس حاجبك شعرة منه نزلت على عينك وبتاع، تنظرك ضعيف ولبس لي نظارة قد كده وتقول لي هلال، وإحنا عندنا ميكروسكوبات ماشي مفيش حد شاف هلال، أنا شفت الهلال متأكد والله الذي لا إله غيره شفت الهلال. قال الحسابات الفلكية بتقول الهلال مش ممكن يظهر النهاردة أصلا، فقدم قول عالم الفلك على قولي. هو مخطئ ولا مصيب من حيث تقديم قول عالم الفلك؟ مخطئ ولا مصيب؟ مخطئ. لكن مع هذا يجب علي أن أتابع الجماعة، خلاص أنا أديت ما علي، شهدت الشهادة التي يرتضيها الله، خلاص انتهى، ما أديت ما علي، لم يقبلوا شهادتي، شكوا في شهادتي، شكوا في نظري، شكوا في أي شيء، خلاص فوضت أمري إلى الله وأصوم معهم وأفطر معهم. وهذا يؤكد لك أن الصيام عبادة جماعية كما ستسمع إن شاء الله في فتوى اللجنة الدائمة وفي فتوى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمهم الله جميعا. وهذا موقفنا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.